Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallif rahimahullah ta'ala wa adam naf'a bihi barakatu ulum bidarain amin radhiyallahu ankum. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانتقل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان خير إنسان سيدنا محمد المنزل عليه القرآن صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل حين وآن عليه وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان ومن تبعهم بصدق وإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا رواه مسلم. أي وفيه نزل قول الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب لأجل الجمعة فتبين أن صحة الجمعة يتوقف على خطبة فلا بد من خطبة قبل الجمعة. وقيل كانت بعد الصلاة ثم حولت في الجمعة إلى ما قبل الصلاة وبقيت في العيد بعد الصلاة فبعد أن يصلوا صلاة العيد يبدأ الخطبة. وأما الجمعة فلا يبدأ في الصلاة ولا تصح حتى يخطب أولا. وهكذا عند الجمهور لابد من تقدم الخطبة قبل صلاة الجمعة. كان يخطب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكان ذلك شرطا من شرائط الجمعة تقدم خطبتين لأنه لم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا بخطبتين. وقيل أنها كانت قبل بعد الصلاة وفيها حدثت هذه الحادثة التي أشار إليها الشيخ وقد صلوا الجمعة معه صلى الله عليه وسلم ثم قام يخطب ثم في أثناء خطبته وصلت العير وقد كان يتقدم وصول العير الطبل المشعر بوصول العير فلهذا قالوا إذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها فخرج الناس يستقبلون هذه العير التي وصلت وكانت لهم فيها أموال في تجارتهم وبقي في المسجد من جملة الصحابة 12، فكان ذلك قول الإمام مالك بأن الجمعة تصح إذا حضر خطبتها وصلاتها 12. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد لابد من أربعين تقام بهم الجمعة فأكثر، لأنه لم يصلي صلى الله عليه وسلم بأقل من 40، وهم الذين صلوا معه من بني سالم بن عوف عند نزوله من قباء متوجها إلى المدينة المنورة عام هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى بهم الجمعة وكانوا 40. وهذه أشهر الأقوال في العدد الذين تنعقد بهم الجمعة، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وفيه شرط القيام، يخطب قائما، وفي القرآن قوله وتركوك قائما. ثم إنه كان ذلك في جملة تربية وتزكية الصحابة رضي الله عنهم إلى ارتقائهم إلى القمة، فتعلموا بعد أن خرجوا في الخطبة وقد صلوا صلاة الجمعة معه عليه الصلاة والسلام، فأدبوا بأدب القرآن فترقوا، فصار حالهم كما وصف الله تعالى عن عباده الذين ارتضى، فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكمل تأديبهم وتأذيبهم بالقرآن الكريم وبمحمد المزكي لهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويأتي معنا أيضا الإشارة إلى الخطبة في الأحاديث الآتية، وفي أيضا ذكر أركانها، وذكر هنا من واجباتها القيام، كان يخطب قائما، فإنما تكون الخطبة من قيام. وقال الشافعية والحنابلة أن صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ بالاثني عشر، وطرحوا احتمال رؤيتهم ما الذي حصل وعودتهم سريعا في أثناء الخطبة قبل أن يطول الفصل، وخروج المصلين للجمعة في أثناء الخطبة أو بعد انتهاء ركعة من الصلاة لا يضر في صحة الجمعة، أو بعد الخطبة وقرب رجوعهم قبل طول الفصل فيصلي بهم الجمعة. فصار الأمر في اشتراط العدد لسماع الخطبة، ويكون الإمام واحد من هؤلاء العدد، وقيل لا من دون حساب الإمام، بل يسمعها 40، يشترط فيهم أن يكونوا مستوطنين وأن يكونوا بالغين وأن يكونوا أحرارا. فإذا كانوا 40 أحرارا مستوطنين صح، ولا يضر أن فيهم مريض سقط عنه الوجوب وتكلف فحضر فيحسب منهم. إذن فإذا كانوا مستوطنين بالغين مكلفين بالغين عقلاء واستمعوا إلى الخطبة حسبوا من ذلك العدد، ولا يحسبوا من العدد المقيم غير المستوطن، وإن كان تلزمه الجمعة تجب عليه الجمعة ما دام مقيما، ولكن لا يحسبوا من العدد لأنه غير مستوطن، إنما جالس لأجل دراسة أو لأجل تجارة أو لغير ذلك من الأغراض وهو سيرحل، ليس بمستوطن وإنما هو مقيم. فإذا انفض 40 أو بعض 40 أثناء الخطبة أو بينه وبين الصلاة، فإن قصر الفصل لا يضر، وإن طال الفصل وجب على الإمام أن يستأنف الخطبة، وكذلك الصلاة إن كانوا في أثناء الصلاة والوقت باقي سواء. ويقول أبو حنيفة إذا نفروا قبل أن يركع الإمام ويسجد خلاص استقبل ظهر يصلي ظهر ولا تكون في ذلك جمعة. ويقول المالكية إذا انفضوا بحيث لا يبقى مع الإمام أحد لا تصح الجمعة، وإن بقي معه 12 فال12 هم الواجب أن يكونوا في الخطبة وأن يكونوا في الصلاة، فإذا حضر الخطبة والصلاة 12 صحت عندهم صلاة الجمعة. وعلى هذا القول كان يفتي الإمام أحمد بن زين الحبشي لأهل القرى في الوادي ويقول إذا وصلتم 12 بالغين مستوطنين فأقيموا الجمعة، ولا تحتاجون إعادة ظهر إلا لمن أراد منكم ولمن تطوع منكم بذلك. وكان عامة أهل القرى عندنا يصلون الجمعة ثم إن نقص عددهم عن 40 فالكثير منهم يعيدون الصلاة ظهرا خروجا من الخلاف. وأفتاهم الحبيب أحمد بن زين بمذهب الإمام مالك في 12 وقال لا تبطلوا إقامة الشعيرة في القرية التي أنتم فيها ما دام وصل المستوطنون إلى 12 فأكثر، وأقيموا فريضة الجمعة فذلك أولى بتعظيم شعائر الله وأقرب إلى اتصالكم بدين الله تبارك وتعالى والتعرض لرحمته. كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. ويذكر في ذلك أنه لو لم يبق هذا العدد لا عاجلهم العذاب، فكملت تربيتهم بالقرآن على يده صلى الله عليه وسلم فصاروا بعد ذلك هم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقالوا ربح البيع فلا نقيل ولا نستقيل، فكانوا رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فعلمنا اشتراط الجماعة في الجمعة وأنه لابد أن يكون 40 في جماعة الجمعة ولكن في الركعة الأولى فقط، فلو تفرقوا في الركعة الثانية وكل نوى المفارقة صحت الجمعة. وبهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. وقال الإمام مالك 12 أبدأ أن تصح الجماعة في الجمعة ب12. وقال الحنفية أقل الجماعة 3، فإذا صحت الجماعة ب3 الجمعة في الجمعة كفى ذلك بعد أن سمعوا الخطبة وصحت الجمعة. وجود الجماعة شرط لانعقاد الجمعة، والجماعة أقلها 3 عندهم فيكفي ذلك إذا صلوا جماعة. فهكذا يأتينا بعد ذلك الأحاديث المتعلقة بهذه الجمعة المعظمة المشرفة، في مثل قول من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضيف إليها أخرى وقد تمت صلاته، أي ويضيف إليها في غير الجمعة ما بقي من عدد الركعات، الجمعة يضيف إليها ركعة واحدة. فبماذا تدرك الجمعة؟ فالجمهور يقول إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة ويتمها معه جمعة، وإن أدرك أقل من الركعة فيكملها ظهرا يصليها ظهرا، فإنه لا يعد أكمل الجمعة. إلا أن الحنفية قالوا من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته صلى معه ما أدرك وأكمل جمعة، وإن أدركه في التشهد أو في السجود فعندهم قد دخل في الجمعة. واشترط المالكية أن يكون الإمام من المستوطنين، فلا تصح لا يصح أن يكون الخطيب ولا الإمام إلا مستوطن من المستوطنين، تقوم تعدون في عدد الجمعة. نظر الله إلينا وملانا بالإيمان واليقين وألحقنا بالصالحين ودفع الآفات عنا وتولانا ما هو رب الحس والمعنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.